كان في إنه لا تدخلي أنت البلد وأولادك يبقوا بالمخيمات.
هو نصف حل، لكن في لحظة ما تجبر على الاختيار الأصعب.
ورصد تلك المنظمات يعني بشكل دوري للانتهاكات اللي تعرضوا إليها في الدول اللي لجأوا إليها بعد 2011، شكل إلى حد ما أداة ضغط على حكومات تلك الدول لتعديل سياساتها إلى حد ما.
تساعد الضغوط على إيجاد الحلول المؤقتة، ولكنها تبقى أنصاف حلول. معاناة ممتدة لأكثر من 10 سنوات، أشخاصها لم يكن لهم ذنب سوى أنهم فلسطينيون. في هذه الحلقة من بودكاست فصول، حكاية عن فلسطيني سوريا، أحفاد اللاجئين الذين يبحثون عن ملجأ بديل. أعدت هذه الحلقة كنان الشريف، وأنا أحمد خير الدين. معا نروي فصول الحكاية. اعتمدت هذه الحلقة على تقرير استقصائي من إنتاج موقع ارفع صوتك، يمكنكم الاطلاع عليه على ارفعصوتك.com. العشرات من العائلات تنتظر، تقف صفاء في الطابور على الحد الفاصل بين الدولتين، حبلى وعلى يديها طفلة. تتذكر المخيم الذي عاشت فيه حياتها، مخيم اليرموك في دمشق. بات من المستحيل استمرار الحياة فيه. في هذه اللحظة تغادره ولا تعلم إن كانت سترجع إليه.
الأوضاع بالمخيم اليرموك بالأزمة اللي احنا عشناها بالحرب كانت سيئة، لا كهرباء ولا مي، وقتها وتحاصرنا وضلينا فترة منيحة عايشانا بالحصار أنا وجوزي وبنتي، وبقينا يعني بوضع لا أكل لا شرب ولا شيء.
وسط الزحام تتقدم تجاه نقطة الحدود الأردنية، تطمئن زوجها وطفلتها بالنجاة من الحرب وبدء حياة جديدة. هذه صفاء شوكت، قصة من ضمن عشرات القصص لفلسطينيي سوريا التي تابعها زميل محمد الفضيلات لارفع صوتك.com. منذ عام 2011 يتابع الفضيلات قصص اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وانعكاس الأزمة السورية على حياتهم. مهمة متابعة هذه القصص كانت صعبة على محمد. يخشى فلسطينيو سوريا الحديث عما لقوه، سواء من بقي منهم في سوريا أو من غادرها.
كل اللاجئين الفلسطينيين اللي قابلتهم تعرضوا لظروف قاسية وقاهرة، حتى أنه العديد منهم رفضوا مشاركة قصصهم لأنهم بكل بساطة ما بدهم يتذكروا الأذى النفسي اللي تعرضوا له خلال الفترة الماضية.
أجبرت الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011 الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على النزوح من سوريا. لبنان والأردن كانا الخيار الأول والأنسب، لكن الحياة في البلدين تختلف كلية عن سوريا التي عاشوا فيها طوال حياتهم بهوية لاجئ فلسطيني. في سوريا كانوا يتمتعون بحقوق أكثر، الآن اضطروا إلى اللجوء مجددا. عدد كبير اختار أن يخفي هويته الفلسطينية.
كل اللاجئين الفلسطينيين اللي انتقلوا من سوريا سواء للأردن أو لبنان تعرضوا لظروف قاسية جدا ومعاملة تمييزية. تحديدا في الأردن بعد 2012 كانوا اللاجئين الفلسطينيين اللي صلوا إلى الحدود على أمل الدخول إلى الأردن يخفوا هويتهم، ما كانوا يفصحوا عن أنهم فلسطينيين، خايفين أنه يتم إعادتهم أو احتجازهم على الحدود وعدم السماح بدخولهم. لهيك صاروا يدعوا أنهم سوريين، أنهم لاجئين سوريين فقدوا أوراقهم الثبوتية نتيجة الأحداث اللي تعرضوا لها ووصلوا بدون أي إثبات لهويتهم، وبالتالي سمح بدخولهم للأردن على أمل تصويب أوضاع.
لكن صفاء شوكت حين وصولها إلى نقطة حرس الحدود الأردنية لم تخفي هويتها، فهي تحمل الجنسية الأردنية التي اكتسبتها من والدها. تسلم الضابط الأردني جواز سفرها والأوراق الثبوتية لزوجها وابنتها. بعد النظر في الوثائق يعيدها إليها. يتبدل أمل صفاء بدخول الأردن إلى صدمة مؤلمة. يخبرها الضابط أنها تستطيع دخول الأردن، لكن زوجها وطفلتها سيدخلان إلى مخيم اللاجئين المخصص لهم كونهم يحملون وثيقة لاجئ فلسطيني في سوريا.
أغلب الأردنيات لأبنائها فلسطينية بالذات كانوا ممنوع يدخلوا الأردن، فكان في إنه لا تدخلي أنت البلد وأولادك يبقوا بالمخيمات.
في لبنان غربي سوريا يختلف الوضع قليلاً عن الأردن. يمكن للفلسطيني السوري أن يقيم في مخيم للاجئين يستطيع الخروج منه مع حق الحصول على إقامة إنسانية تجدد كل 3 أشهر بكلفة $200، ولكنها لا تمنحه الحق بالعمل.
في لبنان ما كانش الوضع كثير أحسن من الأردن، خاصة أن الوجود الفلسطيني من الملفات الشائكة في لبنان حتى قبل الأزمة السورية. مع اندلاع الأزمة السورية وآلاف اللاجئين الفلسطينيين اللي انتقلوا من سوريا إلى لبنان، زاد الذعر عند اللبنانيين بأن الوجود الفلسطيني راح يشكل خطر على الهوية اللبنانية.
أما تركيا التي تقع على الحدود الشمالية مع سوريا والتي لجأ إليها قرابة 10,000 فلسطيني سوري، تفاوتت الأوضاع القانونية فيها. استطاع جزء الحصول على الإقامة التركية المؤقتة الكاملك، والجزء الآخر لم يستطع الحصول عليها، فكان عليه الحضور إلى مركز الشرطة بشكل يومي لإثبات إقامته في تركيا.
هنا بنقدر نحكي أن وضعهم تركيا كان مختلف كثير عن وضعهم سواء في الأردن أو لبنان. سمحت السلطات التركية بدخولهم، ما كان في عمليات ترحيل منظمة ضدهم أو حتى رفض لبقائهم على الأراضي التركية، لكن كان في مشكلة كبيرة اللي هي وضعهم القانون الشائك. كان من الصعب إثبات صفة اللجوء بالنسبة لهم، وبالتالي انحرموا من الكثير من المساعدات. كمان انحرم غالبيتهم من أنه يحصل على إقامة دائمة بتركيا، لأنه هم بتبعوا لمظلة الأنور واللي هي أساساً تركيا مش منطقة من مناطق عملياتها.
أصبحت تركيا ممراً لمن اختار اللجوء إلى أوروبا بحراً، لكن صعوبة العيش في دول الجوار الثلاث في فلسطيني سوريا دفعت بالكثير من العائلات الفلسطينية السورية إلى التوجه إلى مصر. بحسب القوانين المصرية، لا يمكن لأي فلسطيني قادم من سوريا الدخول كلاجئ. تمت معاملتهم كأي أجنبي يرغب في البقاء بمصر. يقول محمد فضيلات في تقريره إن مصر كانت وجهة ل3,000 لاجئ فلسطيني من سوريا.
كل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا اللي قرروا الذهاب لمصر بعد 2011 تم معاملتهم معاملة السياح أو الأجانب، وبالتالي فهم مضطرين يجددوا إقاماتهم السنوية كل سنة ويدفعوا كلف عالي من أجل تجديد الإقامات. كمان اضطروا يدفعوا كلف عالي من أجل إلحاق أولادهم في المدارس وتعليمهم. ما كان في أي جهة بتساعدهم بشكل منتظم أو بتقدم لهم مساعدات مالية أو حتى حماية قانونية.
تسهل القوانين المصرية لصفاء شوكة وابنتها أن تستقر في مصر دون زوجها الذي لم يستطع مغادرة سوريا.
فقررنا نطلع من سوريا ونيجي على مصر، فهون جوزي حصلت معاه مشاكل، ما قدر يطلع معنا بسوريا، ما قدر يطلع معنا، فكملت أنا وبنتي وكنت حامل بابني. أنا طلعت من سوريا حامل بابني ودخلت مصر بتاريخ 2013 8/3/2013.
رغم امتناع الكثير من فلسطيني سوريا عن الحديث عن أوضاعهم في دول الجوار، لم ييأس محمد، حاول لسنوات أن يدفعهم إلى الحديث. بعد 2 من استمرار الأزمة في سوريا بدأ الخوف يتلاشى، وتحدث الكثير منهم لفضيلات عن صعوبة أوضاعهم في دول الجوار. انتشار قصص معاناة فلسطينيي سوريا في دول الجوار تغير قليلاً من الوضع الراهن. هذه الدول بدأت تواجه ضغطاً حقوقياً من منظمتي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهيومن رايتس ووتش، وذلك لتسهيل أوضاع لاجئي سوريا الفلسطينيين.
غالبية الدول اللي استضافت اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، خاصة دول الجوار، ما تحملت أي كلف مالية نتيجة الاستضافة من موازناتها الخاصة. جميع المساعدات التي قدمت، سواء المساعدات المنتظمة أو المساعدات الطارئة لحظة وصولهم، كانت من موازنات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو من خلال الجمعيات الأهلية اللي قدمت تلك المساعدات.
ليس فقط من نزح من فلسطيني سوريا إلى دول الجوار لاقى صعوبة في العيش، من بقي في سوريا وجد نفسه مضطراً لخوض صراع فرض عليه. منهم من اختار دعم المعارضة والنزوح إلى الشمال السوري، ومنهم من اختار دعم النظام وبقي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته بل ودافع عنه.
المجتمع الفلسطيني في سوريا انقسم بشكل كبير اتجاه الأحداث اللي شهدتها سوريا بعد 2011. مجاميع كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين عبرت عن مساندتها للنظام، وهي المساندة ما كانتش بس مساندة سياسية، حتى أنه بعضهم شارك في عمليات القتال، كونت ميليشيات من مقاتلين فلسطينيين من منظمات فلسطينية حاربت لجانب النظام ضد المحتجين. بالمقابل كان في هناك فلسطينيين كثار عبروا عن رفضهم لممارسات النظام وانحازوا لمواقف المعارضة لبقائه.
يتواصل زميل محمد الفضيلات من مقره في فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية مع الكثير من فلسطينيي سوريا يجمع القصة تلو الأخرى.
في هذا التحقيق حاولت أن أتبع مسار دائرة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة على خلاف تنوعاتها وتقاطعاتها. أتبع واقع اللاجئين الفلسطينيين اللي قرروا البقاء في سوريا وتحولوا من لاجئين في مخيماتهم إلى نازحين في مختلف الجغرافيا السورية.
كل قصة حقق فيها زميل محمد كان لها تأثير مختلف عليه، لكن قصة زكريا زريقي كان لها الأثر الأكبر.
يعني من بين كل القصص اللي اتبعتها ممكن تكون قصة زكريا من أكثر القصص المؤلمة. شاب في العشرينيات من عمره لحظة اندلاع الأزمة بلقى حاله بوسط مغامرة كبيرة، مغامرة غير محسوبة النتائج.
رحلة زكريا بدأت من الحدود الأردنية. اختار النزوح إلى الأردن حيث تعيش والدته وثلاث من شقيقاته. لا يملك زكريا سوى شهادة ميلاد تثبت أنه فلسطيني الأبوين، مولود في سوريا. رغم أن والدة زكريا تحمل الجنسية الأردنية، إلا أن القانون الأردني فرض عليه البقاء في مبنى مهجور مع باقي النازحين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا. لم يسمح له بزيارة والدته أو حتى بمغادرة المبنى.
السايبر سيتي هو عبارة عن مبنى مهجور كان تابع لمصنع نسيج في منطقة المفرق شمال إربد. السلطات الأردنية وبعد اكتشاف عدد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا قررت افتتاح هذا المبنى وإعادة تأهيله، وعملت على احتجاز اللاجئين الفلسطينيين في داخله. كانوا في بداية افتتاحه تقريباً 146 شخص.
الحياة في هذا المبنى تستحيل على زكريا، يقرر العودة إلى سوريا للبدء في رحلة لجوء ثانية من حدود أخرى، يتجه هذه المرة شمالاً.
في البداية كان محظوظ أنه لم يقتل بعد عودته إلى درعا. كان محظوظ أنه انتقل من درعا للحدود التركية دون أن يقتل أيضاً. كان محظوظ أنه قدر ينتقل من درعا للحدود التركية بوقت كانت الطريق جداً خطرة نتيجة انتشار الفصائل المسلحة والحواجز التابعة للنظام وعمليات القتل العشوائية. كان محظوظ أنه تجاوز الحدود السورية التركية بوقت كان في أخبار بتتردد دائماً عن عمليات قتل للاجئين بتسللوا عبر الحدود. كان محظوظ أنه نجا من الغرق لما ركب البحر وحده من تركيا لليونان.
يجبر زكريا على العودة إلى الحدود اليونانية قسراً. في كل مرة يعبر حدود دول أوروبا الشرقية وغاباتها الجليدية سيراً على الأقدام.
كانوا اللاجئين بتعرضوا للضرب والإهانة خلال محاولاتهم اجتياز الحدود الأوروبية. زكريا كان واحد منهم. في أكثر من مرة تعرض للضرب خلال محاولاته قطع الحدود، وفي أكثر من مرة كان يتم الإلقاء القبض عليه وعادته لليونان، وفي كل مرة كان يبدأ رحلته من جديد.
بعد عام ونصف العام من الترحال وتجاوز الحدود ينجح زكريا في الوصول إلى ألمانيا، ليس كفلسطيني سوري بل كلاجئ له حقوق. زكريا أحد اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على أي وثائق رسمية خلال حياتهم في سوريا. يسهل ذلك إجراءات اللجوء في أوروبا حيث صنفته ألمانيا من فئة غير محددي الجنسية البدون، وحصل على الإقامة الدائمة.
هاي فئة يعني وضعها القانون كثير محير. اللاجئين الفلسطينيين اللي غادروا الأردن بعد أحداث 70 وانتقلوا لسوريا عاشوا دون أي وثائق هناك. ما عندهم وثائق سورية، ما عندهم وثائق فلسطينية، وبنفس الوقت وثائقهم الأردنية انتهت وتم إسقاط الجنسية الأردنية عنهم.
قصة زكريا وصفاء كعشرات قصص فلسطينيي سوريا حملت ألماً مشتركاً لسبب لم يختاروه.
يعني تصور أنه مجرد مخاوف دولة وعدم رغبتها في تنفيذ التزاماتها الدولية بحماية المدنيين خلال فترات النزاع أجبرت كثير من الناس على خوض تحديات كبيرة ومغامرات خطيرة كانت ممكن تكلفهم حياتهم.
قضية فلسطيني سوريا لم تحظى باهتمام دولي، بل تركت لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتولي شؤونهم في مناطق عملياتها الخمس، ومنها الأردن ولبنان وسوريا.
في فرق ما في الإطار القانوني ما بين اللاجئ الفلسطيني والسوري. اللاجئ السوري بقى ضمن اختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أما اللاجئ الفلسطيني فمثلت حماته وإغاثته تقع على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.
ولكن الأونروا لا تملك حق إعطاء اللجوء الذي يحتاجه الفلسطينيون للعيش بشكل قانوني في أماكن تواجدهم وتسهيل حياتهم. تكشف إحصاءات رسمية حصل عليها موقع ارفع صوتك أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تبقوا في سوريا بلغ حتى أكتوبر من عام 2022 قرابة 42,000. وتكشف الأرقام لعام 2022 أن قرابة 30,000 من فلسطيني سوريا لجأوا إلى لبنان، و 19,000 للأردن، وقتل حوالي 3,000 فلسطيني على يد النظام السوري. هذه تحيات كنان الشريف من الإعداد، وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية.